حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للعلامة القصاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ذكر النكاح بلا شهود.
نعم. سورة الأحزاب.
نعم.
سورة الأحزاب تحت عنوان
ذكر النكاح بلا شهود.
ذكر النكاح بلا شهود. نعم.
قال: وقوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، دليل على أن النكاح إذا عقده الولي بلا شهود واقع عند الله، وحلال الوطء به قبل الإشهاد، لأن المراد في شهود النكاح الاحتراز من الحد عند التجاحد، لا أنه باطل عند الله. ألا ترى أن الله جل جلاله زوج زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شهود من البشر، ولا ذكر أنه يشهد ملائكته، وفيه دليل على أن أولياء النساء.
بناء على هذا أيضا يصح نكاح بلا ولي من البشر، إذا أخذنا النكاح صحيح بلا شهود من هذه الآية زوجناكها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، إذا أخذنا من ذلك صحة النكاح بلا شهود عند الله، يبقى أخذنا صحة النكاح بلا ولي عند الله، لأنها أيضا لم يكن لها ولي، لم يكن لها ولي، ولم تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصح زواج النبي من مرأة بلا ولي إذا كانت قد وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فهل نقول هذا؟ الجواب لا، إنما هذه واقعة عين خاصة، ولهذا كانت زينب تقول: زوجكن آباؤكن وزوجن لهم فوق سبع سماوات. فهل نأخذ هنا أن الزواج صح بلا إشهاد لأن الله زوج زينب بلا شهود وزوج زينب بلا ولي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لنكاح إلا بولي، وزيادة شهد عدل، وإن كانت ضعيفة من جهة الإسناد فهي ليست محفوظة إلا أن العلماء عليه، وأن الإشهاد لازم، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أن الإشهاد لازم، لكن ممكن الإشهاد ما يحصل برجلين ولا يحصل بكم جميعا كده، يعني لو أن رجل قال زوجتك ابنتي أمامكم جميعا هذا الإشهاد، أو فرح وسكون الناس تشهد بهذا، ما هو بلازم أن يكون في عندي اثنين فقط، لأنه هذا مشهود عند جميع الناس. لهذا قال في الحاشية: اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد.
قال: اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد، فالمشهور عن أحمد لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وتعليلهم لهذا القول الاحتياط حتى لا يضيع نسب الولد. وعن أحمد أنه يصح بغير شهود، وهو قول المنذر والزهري ومالك، واشترطوا إعلانه.
وعن أحمد
أنه يصح بغير شهود، وهو قول ابن المنذر والزهري ومالك، واشترطوا إعلانه. وعند ابن
هذا لا يشترط الشهود، انتبه، بس اشترط ماذا؟ الإعلان العام اللي هو بيقوم مقام ايه؟
شهود،
الإشهاد العام. نعم.
وعند ابن حزم الظاهري لا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعدا أو بإعلان عام، فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا.
فإن استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئا. وعن أحمد نصح بغير قول المنذر والزهري ومالك، واشترطوا إعلان. نحن نريد من العلماء قال بأنه يصح بدون الشهود والإعلان. نعم. شوف ابن عبد البر، فعامة أهل العلم على اشتراط الشهود، وإن كان الحديث بزيادة شهري عد، بعض العلم صحاح زي العلامة الألباني رحمة الله عليه، لكن بعضهم قال ماذا؟ لم تصح، وهو الصحيح، لكن الحكم عامة أهل العلم عليه. ابن قدامة يقول في المغني: إن النكاح لا ينعقد إلا بشهدين، هذا المشهور عنه، ورد ذلك عن عمر وعلي، وهو قول ابن عباس وسعيد المسيب وجابر بن زيد والنخعي وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال بواسطة هذا صاحب المنهاج الشافعي: ولا يصح إلا بحضرة شاهدين. قاله شارحه الشربيني تنبيه إنما عبر بالحضور ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدا أو اتفاقا أو حضر سمع العقد صحة وإن لم يسمع الصداق. سرخصي الحنفي قال بلغنا عن رسول الله أنه قال النكاح إلا بشهود وبه أخذ علماؤنا رحمه الله. لعله يقصد معنى الحديث ولا نكاح إلا بولي وشاهدي إيه وشاهدي عدل. فالإشهاد يلزم عند العقد، لكن هل يحصل هذا بشهود رجلين جالسين وكذا، ولا أن هذا ممكن أنه يحصل بماذا؟ بالإعلان. الإعلان يقوم مقام الإشهاد، الإعلان يقوم مقام الإشهاد. ابن عبد البر يقول وقد روي عن النبي أنه قال نكاح البلوغ وشهداء عدل من حديث ابن عباس وابي هريرة وابن عمر، إلا أن في نقل ذلك ضعفا ولا تتكلم عن الرواية. طيب فلهذا الإشهاد يلزم منه، يلزم منه بخلاف الرجعة، بخلاف الرجعة إن كانت في العدة ما يلزم فيها، مع أن الله عز وجل ذكر ذلك فيها، لكن لا يلزم، أي أن العدة أن الرجعة تصح بدون شهود، أن الرجعة تصح بدون شهود. نعم.
في كلام الشيخ ابن عبد البر في الاستذكار،
ايوه،
يقول قال ابو عمر مالك يرى رحمه الله يرى ان النكاح منعقد برضا الزوجين المالكين لانفسهما وولي المراه او رضا الوليين في الصغار ومن جرى مجراهم من البوالغ الكبار على ما ذكرنا من مذهبه في باب الاولياء، وليس الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح،
وليس
الشهود في النكاح عنده من فرائض عقد النكاح، ويجوز عقده بغير شهود، وهو قول الليث، والحجة لمذهبه أن البيوع التي ذكر الله فيها الإشهاد عند العقد قد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض البيوع، فالنكاح الذي لم يذكر الله فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروط فرائضه، وإنما الفرض الإعلان والظهور
لهذا الذي يقول إيه؟ إن ليس يلزم شهود، لكن قال الإعلان، إذن هذا هو كما قلت لكم الآن كلكم سنعلن العقد أمامكم، ما هو ليس بلازم يكون في شاهدة لأنكم جميعا أنتم شهود، أو سنعقد هنا والناس كلها في الشوارع وكذا وكلها جاء عشان عقد اليوم فلان على فلان، يكفي هذا، ما هو بلازم أن يحضر شاهدة، يبقى هنا لابد من العلم في هذا. فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وده مذهب الايه جماهير أهل العلم، هذا مذهب جماهير أهل العلم. نعم. ها للمنذر ترمذي، نعم، نقل كلام أهل العلم في ذلك، قال العمل على هذا. نعم.
قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج حديث لا نكاح إلا ببينة، قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوما من المتأخرين من أهل العلم، وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد
يعني
بعد واحد.
قول الصحابة. قال أعيد يا إسلام.
قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد.
أول الكلام.
هذا أول الكلام.
نكاح إلا ببينة.
قال بعد حديث لا نكاح إلا ببينة. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده.
ببينة عام من الشهود، عام من شهدي، يدخل في ذلك الإعلان. وحتى الذي قال يلزم الشهدان قال يقوم لإعلان، لابد من إعلان. نعم.
قال ومن بعدهم من التابعين قالوا لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين.
يبقى إذن الصحابة لم يختلفوا والتابعون لم يختلفوا، لكن جاء قوم المتأخرين فقالوا ها.
وإنما اختلف أهل العلم في هذا إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معا عند عقد النكاح، وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أشهد واحد بعد واحد فإنه جائز إذا أعلنوا ذلك.
إذا أعلنوا ذلك. نعم.
وقول مالك بن أنس وغيره هكذا قال إسحاق فيما حكى عن أهل المدينة.
تمام. يبقى إذن هذا القول الذي عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الإشهاد أو الإعلان الذي يقوم مقام الشهود، هو إشهاد، هو شهود، هو شهود، وهذا أقوى من شهدين كمان، هذا أقوى من شهدين، أن الناس جميعا يشهدون. نعم.
في كلام للبغوي شيخنا.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة رضي الله عنهم.
قال
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة، وليس فيه خلاف.
كلام من؟
البغوي.
نعم.
وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين.
تمام. وهذا الذي يعنينا، دائما ندندن ونمثل ونقرر وننشر ونرجح ونرجع، وقول جميع الأفعال في هذا التصريف أن قولا عليه الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لا عبرة بقول يأتي بعد، شرط أن يكون ثابتا فعلا، واحد أن هذا قول الصحابة، اثنان أنه لا مخالف له. ليه؟ لأن هذا إجماع. طيب انقل إلى عصر التابعين كذلك أيضا، إذا ثبت عن التابعين قول ولا يعلم مخالف له في زمنه فلا عبرة من يأتي بعده. كذلك انقل إلى القرن الثالث عشر والرابع عشر، إذا اتفقوا مسألة على قول ولا يعلم مخالف بينه، ثم جاء من في القرن الخامس عشر يخالف فلا عبرة. وكذلك في العصر الذي قبل المهدي، فلو اتفقوا على شيء ثم جاء المهدي نفسه يخالف فإنه لا عبرة بكلام المهدي مع بقلم المهديين قبل، فالمهدي لا يرفع قوله قلم المهديين قبله من العلماء، فمهدي لا يرفع مهديين، هذا إلى آخر الزمان، هذا إلى آخر الزمان، هذا قول. وعليه ماذا؟ وعليه فإننا نقول بأنه لا يجوز المخالفة. طب اختلفوا ومات الصحابة وهم على القولين، يبقى لا يجوز واحد أن يأتي بعدهم ينقل إجماعا، ما يصلح إجماع بعدهم، لأن معنى ذلك أن الإجماع هو يكون هو الحق، ومحال أن الحق هذا يغيب عن أمة الصحابة. طب انقلوا للتابعين شرح، انقلوا إلى قرن ما قبل المهدي شرح، فلا إجماع يصح بعد اختلاف ولا اختلاف يصح بعد إجماع. السبب أن تجويز ذلك يعني أن الأمة قد تجتمع على ضلال، وأن الأمة قد تجتمع على خطأ. طب وإذا اجتمع الأمة على خطأ، وارد يعني ممكن الأمة تخطئ، نقول هذا غير وارد. ليه؟ لأنه لو ورد أنها تخطئ فلا يمكن أن تكون حجة عند الاجتماع، ولا يمكن أن تكون الأمة الوسط التي تكون شهيدة على الناس، لأننا سنشهد على الناس بماذا؟ بالقول الأول ولا الثاني؟ بالإجماع ولا الاختلاف؟ والله عز وجل قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. القول الذي يقع في الأمة ولا يعلم له مخال في أي عصر من العصور يجب الأخذ به وعدم رد. ثاني القول الذي يوجد في الأمة ولا يعلم له مخالف من علماء الأمة يجب قبوله وعدم رد في أي عصر كان. متى انقطع هذا الحكم؟ إذا لم يبقى مؤمن على وجه الأرض، هيكون الناس شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، إلى آخر مؤمن على وجه الأرض. تعرف لو في مؤمن واحد الله سيوفقه الحق، تعرف لو في مؤمنان إذا اجتمع فهو الحق، وإذا اختلف نلجأ إلى الترجيح. هذا الحكم يبقى إلى آخر الزمان. ليه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ ومن يشقق رسولا بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. سبيل المؤمنين طالما في إيمان فالسبيل سبيله، إذا اجتمعوا وإذا اختلفوا، إذا اجتمعوا وإذا اختلفوا. ففي إذا اختلفوا واستقر، طبعا ده كله بضابط، هذا كله بضابط، بضابط إيه؟ بضابط أن يكون الإجماع ثابتا أو أن يكون الخلاف ثابتا معتبرا، ليس قولي يقال، قولي يقال ولد علي لا يعتبر بذلك، لا يعتبر قوله خلافا ولا يستقر بذلك خلاف، إنما احنا نتكلم عن قوله معتبر وأمة بترث الخلاف هذا، يبقى نقول أمة على قولين في المسألة. ما يأتي واحد يحكي إجماع، يعني ما يأتي واحد يحكي إجماع مثلا في مسألة أكل الجزور، لحم الجزور ينقض طهارة أو لا ينقض، احنا ورثناها خلافا. لو جئت بعد ذلك تقول الاجماع على انه ينقض او لا ينقض هذا خطا قطعا. ليه؟ لان معناه ان الاجماع هذا غاب عن الامه. معناه هذا يا اخواني ان الاجماع ايه؟ غاب عن الامه. لهذا احنا قلنا اذا ورد نهر الامه فسير معهم، لا تسير ضدهم. اي مساله ما تسمح بالمناقشه فيما يخالف الامه الا في حاله واحده، جاءك واحد ما يدري عن الدليل، ما يدري كيف يعني ذهب العلماء الى هذا، نشرح له. انما ياتي واحد يعارض اجماع امه لا، لكن يستفسر عن خلافهم او اجماعهم ما وجه ذلك نعلمه. لكن ما في واحد ياتي يخالف امه فيما ذهبت اليه. واضح يا اخواني؟ هذا ليس خاصا بالقرون الثلاثه ولا باربعه ولا بخمسه ولا بعشر ولا بعشرين الى اخر الزمان. الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا تجتمع الأمة على خطأ، لا خطأ ولا ضلالة، لا خطأ ولا ضلال. فإذا الصحابة لم يكن بينهم خلاف في مسألة الإجهاد فنقول إذن لا يعتبر قول في خلاف هذا. وحتى العلماء الذين قالوا في الإجهاد إنما يلزم نقلوا إلى إيه؟ إعلان. والإعلان إجهاد أصلا، هو نوع من، بل ربما يكون أقوى من أن تشهد رجلين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم إلا قوم من المتأخرين يقال هو قول أبي ثور إن الشهادة غير شرط في النكاح، وذهب أكثرهم إلى أنه لا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يحصل بالإعلان وإن لم يكن عند العقد شاهدان، لأن الأحاديث
قال بعضهم،
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يحصل بالإعلان وإن لم يكن عند العقد شاهدان، لأن الأحاديث في اشتراط الشاهدين ضعيفة، وكان الغرض من إحضار الشهود أن يعلم ويبين أن الرجل زوج لهذه المرأة، ويتم ذلك بالإعلان والإظهار.
بل كلنا رايحين يا إخواني، في كلكم مدعوين الآن عشان في أخ عقد اليوم، تمام؟ كلكم جايين واحنا عقدنا في الغرفة هذه بدون شهود، تمام؟ وانتم كلكم عارفين احنا دخلنا عشان نعقد، وكلكم موجودون. اقوى من شاهدين ولا اضعف؟ اقوى من شاهدين، اقوى من شاهدين. نعم. ليه؟ لان الاعلان، الشهود نوع اعلان، الشاهدين نوع اعلان، نوع اعلان. طيب اذا حصل بقى بقريه، اهل قريه واهل بلد وعلى النت وعلى كذا، خلاص حصل المراد. نعم نعم.
قال القصاب رحمه الله تعالى: وفيه دليل على ان اولياء النساء وكلاء الله في تزويجهم، في تزويجهن، لانهن اماؤه، فاذا ولي النكاح الانكاح هو جل وعز لم يكن لوكلائه معه ولايه. ألا ترى أن زينب لم يزوجها أولياؤها من المخلوقين، وكانت تفخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أولياؤكن وزوجني رب العرش.
يعني يقول دل هذا على ماذا؟ في دل على أن أولياء النساء وكلاء الله في تزويجهن. يعني احنا كلنا وكلاء عن الله في تزويجهن. ليه؟ لأنهن إماؤه، إماء الله عز وجل. فإذا ولي الإنكاح هو عز وجل لم يكن وكلائه معه ولاية. وهذا حصل لمن؟ لا نعلم أنه حصل إلا لزينب بنت جحش التي زوجها الله عز وجل. ولعل هذا من باب إيه؟ من باب تأكيد هذا الحكم الذي كان على خلاف معهود أهل الجاهلية. معروف أن الإبن من التبني كان الإبن من النسب، فطبعا هذا الذي أخفاه النبي وخشي، مش حب زينب والتعلق بزينب كما يأتي في بعض الروايات الغير صحيحة، واتقي وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه. فروايات قالت النبي أخفى ميله إلى زينب وحب لزينب وهو إلى خير، وهذا كلام ما يليق به هشام، ما يليق به هشام، فضلا أن يليق هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أني أضمر في نفسي محبة كذا وأنا وقعت في نفسي ولما نظر إليها مش عارف إيه، وقعت هي ابنة عمتي أصلا أمامها ثم انه لما اراد ان يزوجها من زيد كانت رافضه اصلا، لانها ليس زينب بما يكافئها نسبا، حتى ان النبي طلب ذلك وطلب منها، فانزل الله قوله وما كان المؤمنين والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. الان وقعت في نظر النبي، وكما قلنا ما يليق بي ان تقع في نفس امراتك ولا ان تقع في نفسك امراتي، ولا هذا ما يليق اصلا، ما يليق، هذا ما يليق بالانسان، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانما الذي اخفاه النبي في نفسه وخشي من الناس هو هذا، اظهار هذا الامر وحصول هذا الامر الذي سيعاتبه الناس فيه. ولذا قال وتخشى الناس والله حق ان تخشى، تخشى الناس والله حق ان تخشى. فهنا لما كان الامر صعبا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي نكون عالمون حر في ازواج ادعيائهم اذا قضوا من وطر، هذا ادعى لرفع الحرج ان الله تولى نكاحها. يعني اذا الامر الذي لا خلاف فيه مثل ما كان النبي يفعل مع الصحابه، اذا وقع في نفوس بعض الصحابه شيء من اكل كذا او كذا، كما حديث ابي قتاده في الصحيحين لما اصطاد صيدا ومحرم وكذا، والصحابه توقفوا ذلك حتى اتوا النبي فقال النبي هل معكم شيء، وفي رقيه ابي سعيد ايضا هل معكم شيء، تاكيد يعني هل معكم شيء اكله اشارككم في ذلك، فيكون هذا باب التاكيد لمشروعيه الحكم وجوازه واباحته. هنا الله تولى هذا الامر لانه على خلاف معهود الناس، والناس ستعيب النبي صلى الله عليه وسلم، فتخيلوا كيف تعيب النبي، عيب ربك بقى الذي قال فزوجناك. هذا هو السر لماذا زينب بنت جحش رضي الله عنها تولى النبي صلى الله عليه وسلم، تولى الله عز وجل انكحها. ولهذا يا ترى هل ندخله في باب فضائل ولا زينب ما لا دخل؟ لو كان غير زينب لنزل كذلك مثلا، فنقول هذا من فضائل، نقول هذا من فضائل، من فضائل من اي وجه؟ ان الله عز وجل قدر هذا في ان الله يتولى نكحها، فاجتمع الامر امر تشريعي، وانه وفق الله زينب لان تكون هي المرأة التي زوجها الله اياها. وفي فائده مستكيه تظهر لي وان كان يعني هي دون هذه الفائده، الا وهي النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل الى زينب يخطبها، والحديث عند مسلم ايضا، وارسل زينب بن حارثة قالت حتى استأمر ربي، يعني الناكح من؟ الرسول، لكنها قالت حتى استأمر ربي، فلعل هذا من بركة الاستخارة، من بركة الاستخارة ايضا فينضافوا الى ذلك. فلهذا لما استأمرت ربها زوجها ربها تبارك وتعالى فزوجناك، لهذا كانت تفخر، يعني مش تفخر ده من باب العجبة وكذا، يعني تحمد الله على هذا الامر انه زوجكنا اباؤكنا وزوجنا فوق 7 سنوات. جاء في اثر وان كان في ضعف ان عائشه كانت تقول، وان كان معناه صحيح ايضا، معناه صحيح، وانا برأني لهم فوق 7 سنوات. كذلك ايضا زوجك لهم فوق 7 سنوات وانا برأني لهم فوق 7 سنوات. الم يكن الله هو الذي برأ عائشه؟ النبي ما حكم بالبراءه وان كان يعلم براءه عائشه، ولا المجتمع المسلم حكم بالبراءه واعتد بهذا وإن كان المجتمع المسلم يظن ظن خير بعائشة، إنما الذي برأها من؟ أبشري يا عائشة فقد برأك لو فوق 7 سنوات، أبشري يا عائشة. فالذي برأها من؟ الله. ولهذا لما قالت أمها وأبوها قومي إلى رسول الله فأحمديه، قالت لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، لا أحمد إلا الله. يبقى الله أيضا ماذا؟ برأ عائشة فوق 7 سنوات، وزينب زوجها الله من فوق 7 سنوات. لكن يعني هي لفتة علمية فعلا انه يقول دليل على ان اولياء النساء وكلاء الله في تزوجهن لانهن اماء، فاذا ولي الانكاح هو عز وجل لم يكن لوكلائه معه ايه؟ معه ولاية. اما قول في الاشهاد قول عجيب صراحة، لانه قال ايه؟ قال دليل على ان النكاح اذا عقده الولي بلا شهود واقع عند الله. طب ده نكاح زينب، ده هذا نكاح زينب، انما كل نكاح؟ نقول لا. ليه؟ لان الشريعه اشترطت الولي واشترطت الاشهاد، اشترطت الولي واشترطت ماذا؟ واشترطت الاشهاد. يبقى العدول هيكون هنا الى الشرع، اما قصه زينب فقصه خاصه لأن الله يتولى نكاح زينب يحتاج هذا إلى شهود. يعني الشهود ده يا إخواني من باب التوثيق. طيب بالله عليكم إذا قال الله زوجناك نحتاج إلى شهود؟ ها؟ الأرض كلها لو شهدت لا تساوي زوجناك. فإن الشهود يحتاج إليهم في ماذا؟ في التوثيق وقطع النزاع، وهذا يكفي، وهذا يكفي. إذ تولى الله عز وجل لا إلغاء أو لتشريع الإشهاد، ونقول كان صحيحا عند الله، نقول زواج زينب صحيح عند الله بدون إشهاد. طيب زواج امرأة غير زينب ليس صحيحا عند الله، ليه؟ لأن شرع الله بخلاف ذلك. مثلما أسقطنا الولي عند امرأة تهب نفسها لرسول الله، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين تهب نفسها. إنما أي واحد ما تأتي مرأة تهب نفسها والزواج وخلاص كده، لا، إنما هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تشريع هذا للرسول مسقط للولاء في غير الرسول؟ الجواب لا، الجواب لا، نعم. فهذا كلام ضعيف. نعم، يقول لأن المراد في شهود النكاح الاحتراز من الحد عند التجاهل، لا، أنه باطل عند الله. نعم نعم، في ايه تعليق على المسألة دي؟ على مسألة ايه؟ أنه كان ايه؟ لا خلاص معروف. نعم،
قال القصاب رحمه الله تعالى: المتبني قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا، دليل على أن الحلائل لا يحرمن إذا كن تحت أبناء الأصلاب، وأن المتبنى إن وإن سمي ابنا فنساؤه حل لمتبنيه. وفي هذا تأكيد لما قلناه في سورة النساء من أن حليلة السبط حرام على الجد لأنه ابنه، وإن كان منحطا بدرجة، لأن معنى قوله الذين من أصلابكم من ولدتموه لا من تبنيتموه والله أعلم.
يعني أخذنا من قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وإن كانوا أبناء لكم في التبني، إلا أن الإسلام أبطل التبني وبالتالي أبطل الأحكام المترتبة عليه. إذا ليس هذا ابنك، فلو تزوجت زوجته فهذه ليست زوجة ابن، دل هذا عليه على أن زوجة الابن حرام. ولهذا زوجة الابن وزوجة الأب، زوجة الابن وزوجة الأب تختلف عن بنت الأم وأم البنت. بنت الأم تحرم على الرجل بالدخول بأمها لا بالعقد عليه. فلو أن رجل عقد على امرأة ثم طلقها ودخل وأراد أن يعقد على ابنتها، نقول هذا جائز، لكن إن دخل بالأم حرمت البنت. أما البنت فتحرم على الرجل بماذا؟ بمجرد العقد. أما إذا انتقلنا بقى للآباء والأبناء، نجد أن مجرد العقد يحرم تحريما مؤبدا. فلو أن الابن عقد على امرأة ثم طلقها حرمت على الأب، لا دخول ولا غير دخول. ولو أن الأب عقد على امرأة حرمت على الابن، دخول ولا غير دخول. خلاص، مش تقول مثلا الابن لو عقد على امرأة فتحرم على الأب، بينما الأب لو عقد على امرأة طلقها تحل الابن مثل المرأة. لا، دي أحكام شرعية مقررة ما فيها خلاف. يبقى العقد على البنات يحرمه الأمهات، والدخول بالأمهات يحرمه البنات، والعقد على النساء بالنسبة للابن أو الأب يحرم، بل ومن صعد وعلى ومن نازل. يبقى ابن سبطي ابن 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 ابني عقد على بنت تحرم عليه، لأنه محرم عليه مؤبدا. أنا أب وإن علوت، وهو ابن وإن إيه وإن نزل. ولهذا لو أنا مت وليس لمن يريثني إلا هذا، هيرث على إنه إيه ابن. عند عدم وجود هؤلاء يبقى مرص براس الايه الابن، ولا مرص براس الايه الأب. ومن هنا كان القول بأن الإخوة لا يرثون مع الجد هو القول الصحيح. ليه؟ لأن الجد أب 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 أب. اشمعنا في هذه المسألة هيختلف حكمه ونجعلك أخ؟ الجد أب، وتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فدول كلهم آباء، فالجد أب أيا كان، والجد أم أيا كانت، والبنت والابن ابن وبنت حيثما نزلت. ولهذا نقول فروع وأصول، شرط أن يكون هذا من الايه؟ من الأصل. طيب، دليل على أن الحلال يحرمنا إذا كنا تحت أبناء الايه؟ الأصل. ده بمجرد العقد، ده بمجرد العقد. ولهذا الرجل ممكن يتزوج امرأة لها بنت، الابن يتجوز البنت، ولا ما ينفعش؟ يعني الرجل وابنه خدوا المرأة وبنته، ينفع؟ يبقوا ايه؟ الرجل وابنه ياخدوا المرأة وايه؟ وبنته، ياخدها صفقة واحدة كده، صفقة واحدة. يعني امرأة عندها ابنة يروح ياخدها ببنته، ياخدها ببنته، الرجل للرجل بنت البنت. والعكس ايه؟ لو رجل زوج البنت والابن زوج الام ما في اشكال، هي ما هو المعنى واحد. ايه تفرق في ايه؟ ان الكبير خد الصغيره والصغيره خد الكبيره، ايه المشكله يعني؟ مقص كده الايه؟ الولد خد والاب خد، ايه المشكله؟ ما فيش اشكال ولا اشكال. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال القصاب رحمه الله: ذكر أن كل نبي أبو قومه. قوله تعالى: ما كان محمد أبا.
فهو لا يتزوج الربيبة، الرجل، لكن ابنه يتزوج الربيبة عاد، زوجها لهذا ما في مشكلة. نعم.
قال القصاب:
ذكر أن
كل نبي أبو قومه. قوله
هذا هو. نعم.
قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أي لم يلد زيدا حيث يتبناه فيكون أباه بالنسب، لا أنه ليس له حظ في أبوته التي هي لسائر المؤمنين، فإن كل نبي أبو قومه. وكان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يقرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم.
نعم.
وكذا تأويل قوله هؤلاء،
أي من جهة الاحترام والتوقير والحرمة، كما أن نساء النبي ماذا؟ أمهات لنا، وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم تحريما ولا حرمة؟ تحريما ولا حرمة أزواج النبي؟ في الحرمة، لا في أحكام المحرمات. طبعا احنا لا نتزوج، لكن في نفس الوقت الخلوة بهن غير جائزة، السفر بهن ليس سفر مع محرم، يعني لا تنزل، لكن في الحرمة، في الحرمة. ثم تحريم طبعا النكاح، هذا مشهود به كذلك في النكاح، إنما الميراث، إنما السفر، إنما المصافحة، إنما على الأصل. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الأب شفقة ورحمة وحرصا، حتى إن النبي قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. النبي يقول: إذا ترك دينا هذا علي، وإذا ترك مالا هذا الورث. أرأيتم في أب زي كده؟ في أب سبحان الله. بل أشفق أحد بالأمة النبي، وأشفق أحد بكل أمة نبيها. ولهذا هو عنوان قال: ذكر أن كل نبي أبو قوم. الدليل بقى قال: وكذلك تأويل قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عندهم يذهبون به إلى أنه عن نساء قومه، لأنه أبوهن لا بنات. يعني قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، ليس بنات اللي هي اللواتي من الصلب، وإنما عندكم النساء. الله شرع لكم النساء، الله ما شرع لكم الرجال، ما شرع لكم نكاح زواج الرجل للرجل، ما شرع، أو فجور الرجل بالرجل، إنما عندكم النساء. فالرب قال: بناتي، أي الأمة. فدل هذا على أن كل نبي أبو قومه، كل نبي أبو قومه، وتكون هذه الأبوة أبوة إيه؟ أبوة دينية كما يقال، أبوة دينية كما يقال، وليست أبوة ماذا؟ نسب يترتب عليها أحكامه النسب. أبناء النبي معروفون نسبا ما ندخل في هذا، لكن الأبوة من جهة الشفقة، من جهة الرحمة، من جهة الحرص، من جهة بل هي أعظم أبوة عرفها التاريخ. مثل أيضا ما قال تعالى وإلى عدنا قوم هودا وثمود قوم صالحا، اللي هي أخوة النسب أنه منهم ليس خارجا عنهم، وإن لم تكن أخوة النسب لكل واحد فيهم، نعم، إنما منهم يعني من قومه، لأن الله كان يبعث لكل قوم رسولا منهم، هذا أدعى أن يقبل منه وهم يعرفونه وكذا، هذا أدعى، نعم. من أهم الوجه، نعم، هو أب في التبجيل، هذا العالم أب لأنه له النصيب من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا يرث مثل هذه الأشياء، فالعالم أب، نعم. أقول هذا الأب الذي ليس من نسب، وربما يكون هذا أشفق وأرحم. شوف العالم، أبوك العالم يدلك على السنة، وأبوك النسب يحذرك من السنة. اوعى تروح للناس دي، اوعى ما ادري، ولو رحت تبقى امك طالق، وربما قالت امك كذا. فهو الاب هذا الديني مقدم، مثل الاخ الديني مقدم على الاخ النسب، الا ان يكون الاب النسب هو الاب الدين هو الشيخ، وان يكون الاخ النسب هو الاخ السن، ده يبقى ازداد. لكن اخوه الدين مقدمه على اخوه ماذا؟ النسب. وابوه الدين مقدمه على ابوه النسب، لكن لا ينافي هذا أدعوم لآبائهم، لأن أدعوم لآبائهم هو قصته عند الله أن ينسبوهم لآبائهم. والأب الديني ما ينسب إليه الولد، ما يقول أنا اسمي إبراهيم يا عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، لما يصلح هذا، لكن هو إبراهيم ابن عبد الله ابن محمد ابن كذا، لكن ابن باز والدي، أنا ابن باز كان والدي، وجد الأولاد عندي أقول لهم هذا جدكم ابن باز، هذا جدكم معروف كده جدهم ابن باز عطوه، هذا كالأب كالجد الذي هو أفضل من جديهم الحقيقي من النسب، في أحد أفضل من هذا؟ نعم.
قال رحمه طيب الله
يكفي. يكفي
باقي الكلمة شيخ،
نعم
باقي
ما
قال ما. وكذا تأويل قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، عندما يذهبون به إلى أنه عنى نساء قومه لأنه أبوهن لا بناته.
نعم. رجل عقد ايه؟